بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعلم المصطلح علم مهم يحتاج إليه المشتغل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحتاج إلى أن يعرف صحيح الحديث من ضعيفه. وكيف يعرف صحيح الحديث من ضعيفه؟ يعرفه بواسطة هذا العلم، لأن هذا العلم تعريفه علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، كما في شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا العلم مهم جدا، لأن الذين صنفوا في الصحاح ما استوعبوا الصحاح كلها، البخاري ما استوعب الصحيح كاملا، مسلم ما استوعب الصحيح كاملا، فهناك أحاديث في خارج البخاري ومسلم، كيف تعرف أنها صحيحة أم ضعيفة؟ إلا بواسطة هذا العلم، علم مصطلح الحديث. فهذه الفائدة منه، من معرفته. أنت تدرس هذا العلم، ما الفائدة؟ ما الثمرة؟ معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث، هذا هو الفائدة، هذا هو الثمرة من تعلم هذا العلم، معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث، وهكذا أيضا معرفة مقبول الحديث، مقبول الرواية من مردود الرواية. والمستدل بالقرآن ما يحتاج أن ينظر إلى ثبوته، وإنما يحتاج أن ينظر هل دل على الحكم أم لا، بخلاف المستدل بالسنة، فإنه يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول، يحتاج أن ينظر هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو لم يثبت. الأمر الثاني، هل يدل على الحكم الذي استدل له أو لا يدل، فإن دل عليه فإنه إلى جانب أنه صحيح استدل به، وأما إذا لم يدل عليه فإنه لا يستدل به، وإذا كان ضعيفا فإنه لا يستدل به. ما يصطلح أن يستدل على حكم شرعي بحديث ضعيف، ما يصلح هذا، أن يبني حكما شرعيا إما إيجابا أو تحريما أو استحبابا على حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اتضح لنا أن علم المصطلح علم مهم، علم مهم جدا، لهذا صنف فيه أهل العلم عدة تصانيف، ومن أحسن هذه التصانيف التي ألفت في هذا العلم هو نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو عبارة عن متن سهل الحفظ لمن أراد أن يحفظه، سهل الفهم لمن أراد أن يفهمه، ولله الحمد والمنة. وقد كثرت شروحه، ومن أحسن من شرحه صاحب المتن نفسه الحافظ ابن حجر رحمه الله، إنه كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها، فهو صاحب الكتاب نفسه، صاحب المتن، صاحب نخبة الفكر، ثم شرحه، ولا شك أن شرحه لا سيكون أحسن من غيره، وذلك لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بما فيه من غيره، فهو رحمه الله قام بهذا الشرح الطيب لهذا الكتاب الجميل الطيب، فقال رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد. وقوله وصلى الله على سيدنا محمد ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقدها العلماء، ومنهم المؤلف نفسه إنه انتقد هذا وقال إنه لم إنها لم ترد عن الصحابة، لم ترد أولا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، رغم من أنهم أحرص الناس على تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا ما كانوا يذكرون السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. مع هذا ما علمها الصحابة، ولم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، بل قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نعم، فحافظ ابن حجر له كلام طيب حول هذا الموضوع نقله عنه العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه. وصحبه، الصلاة على الصاحب لم يرد فيه دليل، وإنما هو اجتهاد من العلماء للرد على الرافضة الذين يبغضون الصحابة، يسبون الصحابة، يتكلمون بالصحابة، يعني ماذا؟ العلماء يقرنونهم بالآل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت، بسطت ليتوفر علمها، واختصرت ليتيسر فهمها. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، كلمة أما بعد مستحبة، فيستحب للإنسان إذا أتى بخطبة الحاجة أو بحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يتكلم بشيء يقول أما بعد، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في خطبه في كلامه بعد أن يحمد الله ويثني عليه أما بعد. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت، والتصانيف جمع تصنيف، تصانيف جمع تصنيف، وهو تمييز الأشياء بعضها من بعض، هذا معنى التصنيف، معنى التصنيف تمييز الأشياء بعضها من بعض، فإذا ميزت شيئا عن شيء صنفته، إذا ميزت شيئا عن شيء صنفته. فالتصانيف جمع تصنيف، وتمييز الأشياء بعضها من بعض. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي، اسمه الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، أبو محمد الرامهرمزي اسمه الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد، فهذا أول من صنف في ذلك، أي في كتاب مستقل. قوله فمن أول من صنف في ذلك أي في كتاب مستقل، فهو أول من جمع في علم المصطلح. قال فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، محدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهذا الكتاب يعتبر من أصول علم المصطلح، لكنه لم يستوعب قال في الحاشية، وقال شيخنا العلامة الألباني في حواشي له عن النزهة ومن خطه أنقل، أي لم يأتي بالاصطلاحات كلها، لأنه من أول من صنف في هذا العلم، لم يأتي بالاصطلاحات كلها، يعني لم يأتي بالتعاريف كاملة، لأنه أول من صنف في هذا العلم. لا شك أن أول من يصنف في شيء يفوت أشياء، أول من يصنف في شيء يفوته أشياء، يأتي من بعده يستدركها ويصلحها ويذكرها وهكذا.